الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 37 من كتاب فتح الوهاب. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. قوله باب ما جاء في الكهان ونحوهم أي ما جاء من الوعيد والبيان لحالهم. والكهان جمع كاهن، وسيأتي بيان حاله. قال الحافظ فتح الباري: والكاهن لفظ يطلق على العراف والذي يضرب بالحصى والمنجم، ويطلق على من يقوم بأمر آخر ويسعى في قضاء حوائجه. وقال في المحكم: الكاهن القاضي بالغيب. وقال في الجامع: العرب تسمي كل من أذن بشيء، يعني أخبر بشيء قبل وقوعه، كاهنا. فإذن الكاهن ما يخبر عن الأمور الغيبية التي ستأتي، والعراف ما يخبر عن الأمور الغيبية التي قد مضت، وقد يطلق أحدهما على الآخر. قال الخطابي: الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطبائع نارية، فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه. وكانت الكهنة في الجاهلية فاشية، خصوصا في العرب، لانقطاع النبوة فيهم، وهي على أصناف، منها ما يتلقونه من الجن، فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء فيركب بعضهم على بعض إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه، إلى أن يتلقاه من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب، فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وكانت إصابة الكاهن قبل الإسلام كثيرة جدا، كما جاء في أخبار شق وسطيح، كاهنان كان في اليمن ونحوهما. وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل، ولله الحمد، لأن شق وسطيح في زمن الجاهلية، وكانت الشهب قليلة الانقضاض على الجن. ثانيها ما يخبر الجن به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا، أو يطلع عليه من قرب منه إلا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدث، وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا انتهى. ومن تقدير الله عز وجل الكوني أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور كالطرق والنجوم وكذلك الزجر قد يقع الشيء، كما سيأتي في باب الطيرة، من أنها سريعة إلى المتطير. فالآن كم من إنسان تأتي عينه الرفة، هذه الذي يقولون رفة العين، ولا يقع عليه شيء لأنه لا يبالي بها. لكن الإنسان الذي عنده تطير أنها إذا رفت العين وقعت مصيبة وحلت كارثة، تجده في ذلك اليوم تحصل عليه مصيبة لتطيره. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله كثير من القصص، بعضهم ربما لشدة تطيره إذا سمع نعيق الغراب مات رجل في أهله، لأنه عنده طيرة أن الغراب لا ينعق إلا لهذا الشيء، أو إذا رأى البومة، أو إذا سمع كلمة الحريق قبل كل شيء، أو نار، مثل هذه الأمور، فالطيرة تسرع إلى من يتأثر بها. بينما المؤمن الموحد لا يبالي، وإن قدر الله وقع شيء وقع بتقدير الله، لم يكن وقوعه بسبب التطير الذي وقع في نفس الإنسان. وذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم بعض الفوارق بين الكاهن والعراف، فقال: والفرق بين العراف والكاهن أن الكاهن إنما يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، والعراف يتعاطى معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما. وقال الخطابي أيضا في حديث: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: كان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من يزعم أن له رئيا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي استدراك ذلك بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم معرفة الأمور بمقدمات أسباب استدل بها كمعرفة من سرق الشيء الفلاني، ومعرفة من يتهم بالمرأة ونحو ذلك، ومنهم من يسمى المنجم كاهنا قال: والحديث يشتمل على النهي عن إتيان هؤلاء كلهم والرجوع إلى قولهم وتصديقهم فيما يدعون. هذا كلام الخطابي وهو نفيس انتهى. وناسب الإتيان بهذا الباب لأن الكهانة نوع من السحر من حيث الاستعانة بالجن والدعاء علم الغيب، والكهان قوم يأتيهم الجن بالخبر المسروق من السماء ويخلط معه غيره من الكذب. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما في حديث عائشة في الصحيحين وقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا بالشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجن فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة، فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، فيقبل الناس الباطل بتلك الكلمة التي هي حق، ولا ينظرون إلى الباطل العظيم الذي يقوله هذا الكاهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن السري بن مهران الناقد قال: حدثنا أبو السكين زكريا بن يحيى الطائي قال: حدثنا عم أبي زحر بن حسين بن حصن عن جده حميد بن منهب الطائي قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، فخلى ذلك البيت يوما واضطجع الفاكه وهند فيه وقت القائلة، ثم خرج الفاكه في بعض حاجته فأقبل رجل من مكان يغشاه فولج البيت، فلما رأى المرأة ولا هاربا، فأمصره الفاكه وهو خارج من البيت، فأقبل إلى عند فضربها برجله وقال لها: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما كان عندي أحد، وما انتبهت حتى أنبهتني. قال: الحقي بأهلك. وتكلم فيها الناس، فقال لها أبوها: يا بنية، إن الناس قد أكثروا فيك، فنبئيني بنبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله فتنقطع عنك القالة، وإن كان كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن فحلفت له بما كانوا يحلفون به إنه لكاذب عليها. فقال للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف، وخرج الفاكه في جماعة من بني مخزوم، وخرجت معهم هند ونسوة معها. فلما شرفوا البلاد وقالوا نريد على الكاهن، تنكر حال هند وتغير وجهها، فقال لها أبوها: إني قد أرى ما بك من تنكر الحال، وما ذلك إلا لمكروه عندك، أفلا كان هذا من قبل أن يشهد الناس مسيرنا؟ فقالت: لا والله يا أبتاه، ما ذاك لمكروه، ولكني أعرف أنكم تأتون بشرا يخطئ ويصيب، ولا آمن أن يسيمني بسمة تكون علي سبا في العرب. فقال: إني أختبره قبل أن ينظر في أمرك. فصفر بفرسه حتى أدلى، ثم أخذ حبة من بر فأدخلها في إحليله وأوكى عليها بسير، فلما صبحوا أكرمهم ونحر لهم. فلما قعدوا قال له عتبة: إن قد جئناك في أمر، وإني قد اختبأت لك خبأ أختبرك به، فانظر ما هو. قال: نمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبة من بر في إحليل مهر. قال: صدقت، أنظر في أمر هؤلاء النسوة. فجعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويقول: انهضي حتى دنا من هند. فضرب كتفها وقال: قومي غير وحشاء ولا زانية، ولتلدن غلاما يقال له معاوية. فنهض لها الفاكه فأخذ بيدها فنترت يدها من يده وقالت: إليك فوالله لا أحرصن على أن يكون ذلك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان فجاءت بمعاوية. والشاهد أن الكهان يصيبون ويخطئون، لكن إصابتهم بما هو معلوم عند المسلمين أنها من مسترق السمع من السماء وليس بعلمهم الغيب. قال المصنف رحمه الله، يعني ذكرنا هذا الأثر لتعلم أن أهل الجاهلية يعرفون أنهم يصيبون ويخطئون، فكيف إذن يؤخذ منهم الشيء وهم إنما يتلقون الخبر من الجن؟ قال المصنف رحمه الله: رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. كلمة فصدقه ليست في الصحيح. قوله رواه مسلم في صحيح كتاب الطب، قوله عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها حفصة رضي الله عنها، قوله من أتى أي من جاءه، وهي وهل هذا شامل لمطلق المجيء أم أنه خاص بمن ذهب لسؤاله والتخبر منه، هذا بحق غير المصدق، أما من صدق الكاهن الكهان والعرافين والسحرة في الدعاء علم الغيب فهو كافر كفر أكبر على ما يأتي إن شاء الله. قال الحافظ فتح الباري ووقع عند الطبراني من حديث أنس بسند لين مرفوعا بلفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق لم تقبل له صلاته 40 يوما. والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير فيحمل على حالين من الآتي، أشار إلى ذلك القرطبي انتهى. عرافا سمي بذلك لأنه يدعي معرفة الغيب. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح والعراف بفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول انتهى. قوله فسأله عن شيء من أمور الغيب، قوله فصدقه بما يقول ليست في مسلم، ليست في صحيح مسلم، وهي زيادة مخالفة، فإن من صدق الكاهن أو العراف في ادعائه معرفة الغيب فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة. قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما عقوبة له على هذا الذنب العظيم، ولا يجوز له أن يترك الصلاة في هذه الفترة، فإن تركها صار كافرا، بل يجب عليه أن يصلي وصلاته غير مقبولة إلا أن يحدث توبة صادقة، وهذا في حق من يأتي الكاهن أو العراف ولا يصدقه بما يقول، أما إن صدقه بأنه يعلم الغيب المطلق فقد كفر كفرا أكبر مخرج من الملة. ومن أشرك مع ذلك بالذبح أو النذر أو الدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاعتماد على هذا الكاهن أو الساحر أو الجني وغير ذلك من التوكل عليهم، فكل هذا كفر بالله العظيم. يعني أن الكاهن والساحر والعراف كفرهم من عدة أوجه، ليس هو بسبب واحد. وفي الحديث إشارة إلى عظم ذنب إتيان الكهان والعرافين، فنحن نعلم أن ترك الصلاة كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث جابر أخرجه مسلم، أو هذا حديث بريدة عند الترمذي وغيره. وقال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أخرجه مسلم عن جابر، إلى غير ذلك من الأحاديث. وهكذا يقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، مفهوم الآية أنهم إذا لم يصلوا ليس بإخوان لنا، وقول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم، مفهوم الآية أن الذي لم يؤدي الصلاة لا يخلى سبيله وهو كافر. وأما كونه لا يكفر بترك الزكاة فإنها خرجت بدليل آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فهذا الحديث يدل على إخراج الزكاة من دلالة تلك الآية، وأن تارك الزكاة بخلا ليس بكافر، وإنما يكفر من جحدها وإتيان الكهان من غير تصديق مؤدى إلى عدم قبول الصلاة، وإذا كان بتصديق فمؤداه إلى الكفر الأكبر، وهذا وجه الاستشهاد بالحديث في هذا الموطن. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قوله فصدقه بما يقول أي قبل خبره الذي يقول فيما يتكلم به من علم الغيب. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر هنا أكبر. قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، أي من ارتكب هذا فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه انتهى. وهل الكفر في هذا الموضوع كفر دون كفر أو يجب التوقف؟ فلا يقال ينقل عن الملة، ذكروا فيه روايتين عن أحمد، وقيل هذا على التشديد والتأكيد أي قارب الكفر والمراد كفر النعمة، وهذان القولان باطلان انتهى، بل هو كفر أكبر. قوله رواه أبو داود في سنن كتاب الطب، وأخرجه الترمذي في الطهارة وابن ماجه في الطهارة وسننها وأحمد الدارمي في الطهارة، وهو حديث ضعيف بهذا السند، فإنه من طريق أبي تميم الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه ولم يسمع منه، لكن له شاهد عند البزار كما في كشف الأستار عن جابر رضي الله عنه وسنده حسن، وثالث عن عمران بن حصين رضي الله عنه كما في الكشف وفي سنده الحسن لم يسمع من عمران، ورابع موقوف عن ابن مسعود رضي الله عنه وسيأتي، أي أنه ثابت بطرقه، بل إن حديث جابر عند البزار ثابت بطريقه، لكن حديث أبي هريرة أشهر، حديث أبي هريرة أشهر لأنه في الأمهات الست، بخلاف حديث جابر الذي أخرجه البزار. معلوم أن مسند البزار كثيره كان مفقودا، وأيضا سنده نازلا، قال المصنف رحمه الله للأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما أي الحاكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، قوله للأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي تميم الهجيمي، وقد تقدم تخريجه، قوله الحاكم أي في مستدرك كتاب الإيمان، والحاكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن البيع، سمي الحاكم لحفظه، لكن كتابه المستدرك فيه أوهام كثيرة، قوله وقال صحيح على شرطهما، وكلامه تام وكلامه تاما هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه، وحديث البخاري عن إسحاق، وحدث البخاري عن إسحاق عن روح عن عوف عن خلاس ومحمد عن أبي هريرة قصة موسى أنه آدر، قوله ولأبي يعلى، وأبو يعلى هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي المتوفى سنة 7300 هجري، قوله بسند جيد رجاله ثقات، قوله عن ابن مسعود مثله موقوفا أي قوله ولم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وله حكم الرفع، فالقاعدة أن قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع، يعني دلالته كدلالة المرفوع، دلالته كدلالة المرفوع يحتج به، مثل قول عبد الله بن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ومثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، أخرجه مسلم. هذه موقوفات عن ابن مسعود، لكن لها حكم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن تجويز أن يكون الصحابة أخذوا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ من كوننا نجوز أنهم أخذوه عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أغلب علومهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء أن بعضهم أخذ عن غير النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فإنه مبين، ومثله مما له حكم الرفع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع قدميه، والعرش لا يقدر قدره، يعني أخرجه ابن خزيمة، وكذلك عبد الله بن أحمد والحاكم، وفيه إثبات القدمين لله عز وجل، وأن الكرسي موضع القدمين وهو غير العرش. وهنا مسألة، وهي أن الصحابة إذا أجمعوا على شيء فيجمعهم حجة، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الله أمتي على ضلالة أبدا ويد الله على الجماعة، رواه الحاكم عن ابن عباس وهو في صحيح المسند، والإجماع على ذلك. وإذا اختلف الصحابة في مسألة من المسائل نظرنا إلى أقرب الأقوال موافقة للدليل فأخذنا به مع اعتقادنا أن مصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر، وإذا لم نجد في المسألة إلا قول صحابي واحد ولم يوجد له مخالف فالأخذ بقول الصحابي أولى من إهداره، وهذا التفصيل ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين. والناس في مسألة الصحابة بين إفراط وتفريط، فبعضهم يقبل كل ما روي عنهم وإن خالف الدليل، وبعضهم لا يبالي بأقوالهم ولا بطريقتهم، وهذا مفرط ضال مضل، وأهل السنة هم العدل الخيار الذين يأخذون من أقوالهم ما وافق الأدلة ويستفيدون من طريقتهم، وما خالف الأدلة تركوه، وكل يؤخذ من قوله ويرد. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصير مرفوعا رضي الله عنه بل عنهما: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى عرافا إلى آخره، قوله عن عمران بن حسين وهو أبو رضي الله عنه وهو أبو نجيد الأنصاري، قوله ليس منا من تطير أو تطير له يدل على تحريم التطير، والطيارة ما أمضاك أو ردك على ما يأتي إن شاء الله، وسواء كان هو المتطير أو كلف غيره بذلك فهو على خطر عظيم، كان يقول لغيره خرج إذا رأيت الطير تمشي يمينا أو يسارا فهذا أيضا تطير، قوله أو تكهن أو تكهن له تكهن بنفسه أو تكهن له غيره إن كان راضيا، أما إذا لم يكن راضيا فلا، قوله أو سحر أو سحر له أو سحر هو بنفسه أو جعل من يذهب إلى الساحر فيسحر له، قوله من أتى كاهنا فصدقه على ما تقدم من أنه كافر كفرا أكبر، قوله رواه البزار كما في كشف الأستار، كشف الأستار ليس للبزار، كشف الأستار الهيثمي، إنما أخرج زوائد البزار على الأمهات الست، قوله بإسناد جيد بل ضعيف له شواهد. قوله ورواه الطبراني في الأوسط الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان ابن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي الطبراني المتوفى سنة 60 و300 هجري صاحب المعاجم الثلاث الكبير والأوسط والصغير، وطريقته في الكبير على المسانيد، وفي الأوسط ذكر أحاديث شيوخه، وفي الصغير أن يذكر لكل شيخ حديثا فصار كالترجمة. قوله بإسناد حسن أما إنه حسن لذاته فلا، فإن في سماع الحسن من عمران خلاف، وكذا في سنده إسحاق بن ربيع العطار ضعفه الفلاس، لكن الحديث في الشواهد فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الهيثم في المجمع وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف، والحديث في الصحيحة. قوله من حديث ابن عباس دون قوله من أتعرفني إلى آخره فيه زمعة بن صالح ضعيف كما تقدم. قال المصنف رحمه الله قال البغوي وهو صاحب التفسير: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قوله قال البغوي وهو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي، وكلامه في شرح السنة. قوله العراف ويسمى عندنا في اليمن المبشع، فإذا سرق شيء من المال ذهبوا إليه، والمقدي أيضا. قوله الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، تقدم بيانها مثل الخط وقراءة الفنجال وغيرها من الطرق. قوله وقيل هو الكاهن لأنه بينهم عموم لأن بينهم عموم وخصوص، والكلام فيه متقارب فكلهم يدعي علم الغيب. قوله الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، وذلك بواسطة ما يوحيه إليه الجني على ما تقدم. يعني الجني القرين يخبر الجني الذي يرسله هذا الكاهن، فيقع الإخبار ببعض ما في ضمير الإنسان، وليس معنى ذلك أن الجني يعلم ما في القلب، لا يعلم ما في القلب، إلا أن هذا فيما قد وسوس به الإنسان، وسوس به بوسوسة الشيطان له وصار عملا، وإلا فهو لا يعلم. قال العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، أي أن العراف عام، فكل من ادعى علم الغيب والتوصل إليه فهو عراف. قال المصنف رحمه الله وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. قوله وقال ابن عباس كما في مساوئ الأخلاق للخرائط بسند صحيح، وأخرجه البيهقي في الكبرى والطبراني في الكبير وابن أبي شيبة في المصنف وغيرهم. قوله في قوم يكتبون أبا جاد، والأبا جاد هو أبجد هوز حطي كلما صعف اسكرشت ثخث ضغضغ، ويحسبون الحروف الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة، ثم يقول كلمة الكاف 20 واللام 30 والميم 40 والنون 50 حتى يصل إلى 100، فتكون الكاف 100 والراء 200 حتى يصل إلى 1000. فبعد ذلك يأتي إليه الرجل الذي يريد أن يتزوج فيقول أريد أن أتزوج، فيقول له ما اسمك وما اسم أمك، فيحسب الأحرف مثلا محمد فالميم 40 والحاء 8 والميم الثانية 40 والدال 4، فيكون المجموع 82، وأمه مثلا اسمها مريم الميم على ما تقدم 40 والراء 200 والياء 10 والميم 40، فيجمع مجموع حروفه محمد واسم أمي فيقسم هذا على هذا، فالنتيجة تكون من عدد معين، يعني النتيجة لا تكون إلا من 1 إلى 12 في أي اسم يتم في هذا الحساب، لا يمكن النتيجة أن تكون إلا من 1 إلى 12 على حسب الأبراج. ثم بعد ذلك يعطيه نجمة الشيء السنبلة أو الحوت أو الثور أو السرطان أو الأسد أو الجدي، فالنتيجة ستكون من عدد معين، ثم يردونها إلى ترتيب الأبراج الدلوة والسرطان أو الجدي والسنبلة والحوت والثور. فإذا أراد أن يتزوج صالح بفاطمة قالوا أنت نجمك الأسد وهي نجمها الحوت، فلا يصلح لأن الحوت مائي والأسد ناري لا يتقابلان، وربما قالوا العكس يجوز لك أن تتزوج لأن الماء يطفئ النار، أما إذا كان ناري مع ناري فلا يصلح. فابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى تكفير من يتعلم أبا جاد، لأن الذي يتعلم أبا جاد خصوصا لمثل هذه الأمور التي يدعون بها علم الغيب فهذا كفر، لأنهم يدعون ما هو من خصائص الله تعالى. قوله وينظرون في النجوم أي مع اعتقادهم أن لها تأثيرا على الحوادث الأرضية، قال ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف، لأن النجوم منها علم تأثير وعلم تسيير، فعلم التسيير لا بأس يعني أن يتعلمه الإنسان، مطالع النجوم مغارب النجوم والأوقات وأما علم التأثير من أن النجوم لها تأثير على الحوادث الأرضية فهذا هو الباطل. قال ابن رجب رحمه الله: في فضل علم السلف على الخلف، وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به، ورخص في تعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في ذكره فيه، ذكره حرب عنهما. وقال طاووس: رب ناظر في النجوم ومتعلم حروف أبي جاد ليس له عند الله خلاق، خرجه حرب وخرجه حميد بن زنجويه. ومن رواية طاووس عن ابن عباس، وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم، وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، تقدم من حديث ابن عباس. خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا، وخرج أيضا من حديث قبيصة مرفوعا العيافة والطيارة والطرق من الجبت. العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض. فعلم تأثير النجوم باطل ومحرم، والعمل بمقتضاه كالتقرب إلى النجوم وتقريب القرابين لها كفر. وأما علم التسيير فإذا تعلم منها ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور، وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وهو ما وقع أيضا من هذا التنقيب لقوقل، لو أنهم تركوا المساجد على ما هي عليه في أمر قد صار الناس عليه، وماذا اجتهدوا في تحديد القبلة، لكانت الصلاة على ما علم بين المشرق والمغرب قبلة ونحو ذلك من الأدلة، لكن حين عمدوا إلى تحديد هذه الأمور سببت حرج كبير بين الناس. أما ابتداء أن يحدد القبلة بالقوقل أو البوصلة لا حرج به، أما التنطع نرى أنه يترك. فانظر إلى ابن رجب يقول يؤدي إلى حرج، حتى المسجد النبوي لما عملوا بالقوقل طلع عندهم 3 درجات، ونحن لا نسلم لهم بذلك، الخطأ حاصل على القوقل. ثم هب أن الخطأ ليس بحاصل، هذا الذي كلف الله به وأمر الله به أن نتوجه إلى الجهة، وأما العين هذا قد لا يكون إلا في الكعبة، بل لا يمكن أن يصلي جماعة في مسجد ولو بطريق القوقل ويكون كلهم متجه إلى عين الكعبة. إذا سلمنا أن الإمام جعلناه إلى عين الكعبة، الذي في طرف الصف هنا لا يمكن أن يكون إلى عين الكعبة، لأن الكعبة ما عندك إلا 16 مترا في بعض المواطن و 11 مترا في بعض المواطن، فكيف ستكون إلى عين الكعبة؟ لكن الذي أمرنا الله به الاتجاه إلى الجهة. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي، وقال إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم. وقد أنكر ابن مسعود على كعب قوله أن الفلك تدور، وأنكر ذلك مالك وغيره، وأنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم لذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عريض. وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل آخر، وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفائه الراشدين لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين انتهى. قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، بمعنى أنه كافر ليس له نصيب أو حظ عند الله، وهذا كما قال الله عز وجل في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والحمد لله.